السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب وأعذنا يا ربنا من الزلل. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. فضل يا فاطمة.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ بغيت أسألك، عندي صاحبتي أجهضت، يعني هي أجهضت عمدًا بحكم أنها توها والدة قيصري وكان طفلها عمره 3 شهور، فهي راحت لعند الدكتور عشان تجهض، يعني أنها ما قدرت أنها تتحمل وكانت تعبانة يعني.
طيب
شو عليها؟
كم عمر الجنين؟
شهر.
وطيب الإجهاض تم يعني استشارة طبية؟
هي يعني هي صارت عند دكتور يعني
وأخبرها بأن يعني عليها ضرر إذا بقي الحمل لكونها أجرت عملية قيصرية ولا كيف؟
لا يعني هو ما خبرها، ما قالها، بس هي أجهضتها يعني من نفسها، أخذت قرار يعني هي وزوجها إن عشان تجهضها، يعني بحكم أنها ولدت قيصري والطفل بعد عمره 3 شهور.
كم عمره؟
الطفل يعني اللي أنجبته قبل هذا.
لكن الجنين عمره شهر يعني.
هي عمره
طيب.
شهر.
أبشري يا فاطمة.
مشكور.
مرحبا. تفضل يا أم محمد.
أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا.
يا شيخ، السؤال الأول، إذا كنت في الصلاة وسمعت يعني اسم الرسول عليه الصلاة والسلام، يصير في الصلاة نقول عليه الصلاة والسلام؟
وأنت في الصلاة؟
أيوة، يعني يكون الراديو شغال وأسمع حديث أحيانا وأنا بصلي الظهر العصر.
نعم شاب.
أسمع اسم الرسول، أو مثلا إذا عطست أقول الحمد لله.
إذا عطستها؟
أيوة، يعني في الصلاة أو.
نعم.
يعني نقول.
طيب.
طيب السؤال الثاني، يصير الصدقة على الأبناء؟ يعني مثلا إذا الإنسان أحيانا في النوم يشوف أبوه الميت أخوه، يقوم يعني يعطي مثلا ولدي 10 يجيب أكل، أو بنتي، يعني الصدقة على الأبناء إنه مثلا للميت إذا شفت في النوم يجوز، أو مثلا بنية الشفاء أدي ولدي مثلا أو أجيب لهم أكل في البيت إني أنا وجعانة، ولا ما تجوز الصدقة على الأبناء؟
إن شاء الله يا أم محمد.
طيب السؤال الثالث يا شيخ، أنا من سنين عندي دي المعلومة بس بنتي قالت خطأ. إذا أنا يعني خرجت في الصباح عندي موعد مستشفى ومثلا رجعت البيت وأدن أذان العصر حق الرياض، ما أصلي الظهر، استنى لين يؤدي العصر حقنا واجمع الظهر والعصر.
يعني انت ترجعين من المستشفى قبل اذان العصر وانت ما صليت الظهر؟
ايوه، اخرج في الصباح ولما نرجع اقول لبنتي اذا اذن اذان العصر حق الرياض خلاص اصلي الظهر مره واحده والعصر، تقول لي من فين دي المعلومه؟ قلت لها واحده قالت لي من زمان. نفس الشيء إذا خرجت أقضي في العصر يؤذن المغرب، أرجع البيت إذا شفت أذان الرياض حق العشاء أذن أوقف أصلي المغرب مع العشاء. صح دي المعلومة ولا غلط؟
وأنت يكون عندك وقت يعني حتى لو مقدار ركعة واحدة أنك تصلين الظهر وتصلين المغرب كذا؟
أيوة، يعني هو دائما اللي بتصير معايا في صلاة الظهر مع العصر. أيوة والمغرب مع العشاء. أيوة لأن طيب. المستشفى إذا جيت البيت شفت أذان الرياض أذن أقوم أخر الظهر أصليه مع العصر، ونفس الشيء إذا قضيت وأدن أدان الرياض حق العشاء ما أصلي المغرب إلا مع العشاء.
وأنت من سكان الرياض يعني مش رايح الرياض؟
لا مكة. مكة.
أنت من سكان مكة؟
أيوة مكة.
وتروحين للرياض؟ تروحين للرياض كيف؟
بقول لي أنا من فين جبتي المعلومة؟ بقول لها في وحدة من زمان قالت لي سمعت في الراديو إنه إذا دخل أذان الرياض ما تصلي الفرد اللي يكون.
لا لا اصبري علي أم محمد، اصبري علي، أنت متلخبطة من الأصل ولا لخبطتيني؟ أنت من سكان مكة ها؟
مكة.
طيب أنت لما تروحين المستشفى، المستشفى موجود في الرياض؟
لا لا مستشفى الصباح هنا النور
مكة. إيه. وإيش إيش علاقة أذان الرياض بأذان مكة بوقت مكة؟
هو هذا هي بتقولي من فين جبتي المعلومة، بقول لها واحدة قالت لي وأنا لي مدة على هذا الكلام بس بتأكد.
الله المستعان.
وأجمع الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء إذا فاتني الوقت.
بين مكة والرياض يعني بالنسبة للتوقيت الفارق التوقيت 25 دقيقة.
أيوة طيب. أنا قلت لها إن سمعت كده واحدة قالت سمعت في الراديو، فأنا صراحة دحين لما بدأت أسمع الفتاوي وتابعتكم
الحمد لله
فحسيت إني غلط طيب. فبتأكد.
طيب بارك طيب. الله فيك يا أبو محمد، مرحبا مرحبا تفضل يا نعمة الله. نعمة الله من ليبيا تفضلي. راحت نعمة الله، تفضلي عبد الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخ سؤال الأول، معنى الآية ولمن خاف مقام ربه جنتان؟
طيب.
والسؤال الثاني شيخ فضل الصيام المحرم.
طيب.
والسؤال الثالث الشيخ ما معنى الحديث يصبح المؤمن مؤمنا ويمسي كافرا؟ الحديث معنى الحديث الشيخ.
طيب.
بارك الله.
أهلا وسهلا. أم محمد. أم محمد من ليبيا تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام وبركاته.
عندي ثلاث أسئلة.
تفضل أختي.
شيخ السؤال الأول، أنا أعلم أنه يجوز إخراج زكاة المال قبل موعدها بوقت قصير أو طويل إذا حصلت الضرورة.
نعم.
لكن الشيخ سؤالي، هل يجوز إخراج الصدقة عن أيام مضت لأنه لم تضيع أو نسي، أو هل يجوز إخراجها عن أيام مقبلة مثل شهر أو شهرين؟ وهو لا يستطيع أن يعمل صدقة جارية.
هذا قصدك أنت الآن عندك يعني تقصدين بالصدقة الصدقة العامة مش الزكاة.
لا 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 الزكاة لا عندي علم بيها، لكن أنا أحكي على الصدقة العامة.
يعني أنت الآن كنت تتصدقين وبعدين فاتك مرة مرتين تقول أريد أن أقضيها.
نعم نعم نعم. نعم.
قضاء يعني ها؟
نعم قضاء. طيب. والأيام المقبلة يا شيخ، أيام مقبلة شهر أو شهرين، أيام مقبلة هل يجب أن نصدق عليها مطبقا يعني؟
وتقدمين الصدق يعني؟
نعم.
طيب.
سؤال. نعم صدقة جارية لأنه لا يستطيع.
نعم السؤال الثاني.
وكما شيخ، ما هي علامات العين وعلامات السحر؟
طيب.
وماذا نقرأ في الماء يا تقيا؟
طيب.
السؤال الثالث يا شيخ، ما معنى كلمة قرآن وكلمة مصحف وما الفرق بينهما؟
قرآن ومصحف والفرق بينهما. طيب
بارك الله فيك.
مرحبا أختي أم محمد، أهلا وسهلا تفضلي نعمة الله. رجعت.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أخي عندي ثلاثة أسئلة أنا.
تفضل أختي.
السؤال الأول، عندي صلاة السجود.
إيه
عند صلاة سجود الركعات أم سجود؟ هم يقولوا سجود وديل يقولوا ركعات، أنا لبي نشوف هذا سجود ولا ركوع.
أي سجود يا أختي الفاضلة؟ أي سجود أنت تقصد؟
صلاة السهو.
سجود السهو.
إيه سجود السهو، في اللي يقول ركعات وفي اللي يقول سجود، فهمتهاش أنا.
يعني بعضهم يقول ركعة السهو ها؟
إيه في اللي يقول ركعتين السهو وفي اللي يقول سجدتين السهو، ما فهمتهاش.
طيب أفهمك إن شاء الله أبشري.
والسؤال الثاني، عندي جار، أنا عندي عقار 100 جيرات لواحد ب 300، قدام شهرين وصل 600 ما بعش به خلصني، خلصنا هرب ما عادش به خلص، عندها لا قاعده في الوحده في المحل.
ايوه
مشيت توب قلنا لها كانها ما تجيبش الايجار، بناخذ انبعاض نستخسر ناخذه منها نخلصه من الواحد، هل هذا يجوز ولا ما يجوزش؟
يعني أختي نعمة الله، أنت مأجرة محل وهذا الرجل أنت أجرتيه ب300 والآن له شهرين ما دفع لك وخرج، وقلتي له إحنا بنشغل المحل ونأخذ قيمة الأجار كذا؟
لا وش المحل؟ لا اللي فيه.
يعني تأخذين الأغراض اللي فيه؟
أيوة الأغراض اللي فيه نبيعنا ونخلص منها.
أيوة تبيعينه وتخلصي وتأخذين حقك أنت وبعدين تردينه الباقي.
أيوة
إن شاء الله.
والسؤال الثالث، إن شاء الله عندي ولدي بيقيم مني قرض ب3000 بياخد بيها آيباد بيلعب بيها اللعبة الإلكترونية هي. وقال لي هذه اللعبة هذه قال لي فيها رياضة واحدة، أنا ما أقدرش، قلت له ما نقدرش لها من نفسي، مرات فيها لعبة حرام مرات تلاهيك مرات نحصل إثم معاك.
كم عمره الله يحفظه؟
عمره قريب 25 سنة ولا 26 سنة، متزوج وعنده عائلة وعنده أولاد.
متزوج ها؟
إيه متزوج وعنده حتى أولاد.
ما شاء الله ما شاء الله. طيب يا نعمة الله، أبشري أبشري. بارك الله فيك، أهلا وسهلا، حياكم الله. طيب بالأمس عندي الأخت سارة من قطر بارك الله فيها تسأل تقول عندي أقارب بأنهم رأوا في المنام دعاء وهم أهل صلاة وأهل خير، وهذا الدعاء طويل جدا، وفي المنام قال لهم اقرأوا سورة مريم اقرأوا كذا اقرأوا ثم اقرأوا، جابت الأخت سارة جزء من الدعاء طويل طبعا، شاهت الوجوه وكلت الألسن وخاتم سليمان وشيء من هذا القبيل، تسأل تقول يعني ما حكم هذا الدعاء؟ أختي سارة من قطر بارك الله فيك، وأنا أرجو أن هؤلاء يستمعون إلي خاصة وأنهم أهل صلاة وأهل تدين وأهل استقامة، لكن واضح بأن الشيطان دخل عليهم مداخل خطيرة جدا، والأمر لن يتوقف عند هذا الحد فيما يظهر والله أعلم. أولا أختي الفاضلة، الله عز وجل بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، ولذلك دين الإسلام دين ظاهر وأحكامه ظاهرة، ودين قائم على الوسطية والاعتدال، وقائم أيضا على الوضوح والظهور، يعني ما في شيء مخفي أو سر أو شيء، دين الإسلام دين يتناغم مع الفطرة البشرية وينساب تنساب نصوصه وانسياب الماء الرقراق الجميل في الجداول الصافية النقية فتنشرح له الصدور ولله الحمد والمنة. المسألة الثانية أن دين الإسلام قائم على القرآن والسنة، دين الإسلام قائم على القرآن والسنة في جميع أحكامه، سواء الأركان الأصول الواجبات السنن الفضائل المندوبات المستحبات، كلها من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسألة الثالثة بالنسبة للأحلام والرؤى، ما عندنا شيء في شريعة الإسلام أن الرؤى والأحلام ينبني عليها أحكام أبدا، بمعنى أن شخص مثلا رأى في المنام رؤية يروح يطبقها واقعيا لما يصحى من نومه، سواء كان فتوى ولا علم ولا دعاء ولا شيء، ما في شيء من هذا القبيل. فالله جل وعلا يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين. الآية هذه نزلت يوم الجمعة التاسع من ذي الحجة من السنة العاشرة من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، بعدها بأشهر قليلة جدا توفي النبي عليه الصلاة والسلام، اكتمل الدين وتمت النعمة وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم الرسالة وأدى الأمانة ونصحنا وما ترك لنا شيء عليه الصلاة والسلام، ومن جملة ذلك علمنا الأدعية وعلمنا الأذكار، فنترك يعني ما خلفه وتركه وورثناه من النبي عليه الصلاة والسلام لرؤى وأحلام. المسألة الخامسة، هذا الدعاء لا أصل له، هذا الدعاء لا أصل له، خاصة وأنه فيه شيء من الشعوذة والكهانة، ومعلوم بأن اللي دائما يذكرون مسألة خاتم سليمان وكذا هم السحرة في الغالب، السحرة والكهان والعرافين هم الذين يذكرون هذا الشيء، ولذلك يعني نترك ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ونذهب إلى رؤى وأحلام يأتينا بها الشيطان في منامنا ونعمل بها، ونترك ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، والله هذا من أعجب العجب. المسألة الأخطر من هذا أخت الفاضل، الآن هم فتحوا باب للشيطان، قولي لهم هذا الكلام، هم الآن كان الباب موصد الآن فتحوا للشيطان عن طريق الأحلام والرؤى، فما دام أنهم صدقوا بذلك والله لن يقف الشيطان عند هذا الحد، سيستمر معهم بأشياء أخرى ظاهرها الدين وباطنها البدعة والشر، وبعد ذلك العذاب، نسأل الله العافية والسلام. ولهذا الشيطان يعني له مسارب كثيرة وطرق عديدة، وله أيضا حيل يعني من أخطر الحيل، فيأتي الناس بمثل هذه الصورة، لهذا يأتي الشيطان بعض مثل ما وسبق أنني ذكرت هذه القصة، أن يعني أحد العلماء الذي هو عبد القادر الجيلي رحمة الله من أئمة أهل السنة، وله كتاب اسمه الغنية، وهو يعني مقدم عند أهل السنة والجماعة، وليس عنده شيء من الخرافات أو البدع، وهذا ظل الأتباع واعتقدوا فيه اعتقادات باطلة، ولا هو بريء مما يقولون فيه. يقول رأى في المنام رأى في المنام عرش وفيه مصابيح وفيه كلام يقول له يا عبد القادر أحللت لك ما حرمت على أمة محمد، فقال اخس عدو الله اخس عدو الله، فتبدد هذا العرش وذهبت المصابيح والأضواء، فقال فلت مني يا عبد القادر، عرف عبد القادر بأن هذا إبليس، ثم قال له من أين عرفت بأني أنا إبليس؟ قال تقول يعني أنا ربك، وبعدين تقول أحللت لك ما حرمت على أمة محمد، كيف أحللت لي ما حرم على أمة محمد؟ أبو بكر وعمر وعثمان أفضل الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، ما أحل الله لهم ما حرم على بقية الأمة، هذا هو الفقه. فماذا قال الشيطان؟ قال لقد أضللت 70 من عباد بغداد بهذه الرؤية. يجي بعض العباد اللي ما عندهم علم، ما عندهم نصيب من العلم، يأتيهم الشيطان بمثل هذه الصورة، عرش ومصابيح وأضواء، ويقول أنا ربك أحللت لك ما حرمت على أمة محمد، يروح يشرب الخمر ويزني ويفعل المنكرات نعوذ بالله. وهذه يأتيها بالتدرج، ولذلك قال تعالى لا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فلذلك أختي الفاضلة وصلي لهم هذه الرسالة، وهي ليست لهم، ولعل إن شاء الله الأجر لك يا أم سارة أنك سألتي، لأن قد يكون هناك أناس كثر يعني عندهم مثل هذه المشكلة، يرون في المنام أشياء ثم يروحون يطبقونها على أرض الواقع. خاصة هذا الدعاء أنت، أنا ما حفظت والله، يعني أنت ذكرتي أشياء بالكاد سجلت يمكن 3 أو شيء، واضح بأن هذا من عمل الشيطان. حتى لو كان طبعا الشيطان ما يأتي للناس يقول اشركوا ابتدعوا اعصوا، لا، يأتيهم خطوات، وأحيانا يزين دعوته بشيء من الألفاظ الشرعية، الشيطان يزين دعوته أيضا بشيء من الألفاظ الشرعية، مثل ما يصنع كثير ممن يكيد للإسلام وأهله، يزينون كلامهم بشيء من الآيات القرآنية. أو الآن في ساحر يقول أنا ساحر، لا، بعض السحرة يعلق آية على الجدار حتى يخدع الناس ويصير له ضحايا، يخدعهم أو يقول أنا عندي آيات قرآنية، تشوفين الآن بعض الحجب مكتوب فيها طلاسم ومنها آيات، هذه خدعة للناس حتى الناس يصدقون بأن هذا سيد ولا ملة ولا ولي ولا شيء من هذا القبيل. أسأل الله تعالى أن يحفظ الجميع. فاطمة من الشارقة تقول صاحبتي أجهضت متعمدة جنينا عمره 1 شهر، وذلك لأنها يعني ولدت قريبا وعمر الطفل 3 أشهر، وتقول بأنها أجرت عملية قيصرية في ولادة الابن السابق، تقول يعني وذهبت عند الطبيب وأجهضت، وتقول عمر الجنين 1 شهر. أختي فاطمة من الشارقة بارك الله فيك، أولا يعني الأصل أنه لا يجوز للمرأة أن يعني تلجأ إلى إجهاض الجنين الذي رزقها الله إياه سبحانه وتعالى، ولذلك هؤلاء نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، يعني التوأم، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيم. يوجد من النساء من تتمنى طفل واحد، هذه رزقها الله أطفال، ولذلك كان الواجب عليها أن تشكر نعمة الله، لأن الله تعالى قدر لها ذلك، وما تدري يعني هي الآن مرت بالطفل السابق في يعني حالة تعب وأجرت عملية قيصرية، يمكن هذا الأمور الله سبحانه وتعالى يسهل لها في هذا، وقد يكون هذا الولد هو سبب من أسباب البركة والرزق والخير والسعة وسبب من أسباب دخولها الجنة. أما وقد فعلت والطفل لم يبلغ 40 يوم، أرجو الله تعالى أن يغفر لها، ما عليها شيء لا من حيث الدية ولا من حيث الكفارة، لكن تستغفر الله وتندم على هذا الفعل، وأنصحها بأن لا تعود لهذا أبدا، لا تعود لمثل هذه الطريقة أبدا، ولا تتعود على الإجهاض، وتشكر الله وتحمد الذي وفقها ورزقها، يعني هذا رزق من الله سبحانه وتعالى. والفقهاء ينصون على أن يعني إذا احتاجت المرأة واضطرت إلى ذلك يجوز إلقاء النطفة قبل 40 بدواء مباح وهي لا تتضرر بهذا. بارك الله فيك يا فاطمة. أم محمد من السعودية تقول يعني أنا إذا كنت في الصلاة مثلا وسمعت في التلفاز في الإذاعة في صوت مثلا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، تقول هل أصلي عليه وأنا في الصلاة؟ وكذلك إذا عطست في الصلاة هل أقول الحمد لله؟ أختي أم محمد بارك الله فيك ورضي الله عنك، أولا أختي الفاضل لا بد أن نعلم قاعدة، وهي إن في الصلاة لشغلا. ما معنى ذلك؟ يعني المصلي مشغول بصلاته، المصلي مشغول بصلاته، ولذلك المصلي ما يأتي بشيء مما هو خارج الصلاة من الكلام أو شيء من هذا القبيل، وإنما يشتغل بالصلاة، يشتغل بالصلاة بأركانها، بواجباتها، بسننها، بمستحباتها، ويقبل بقلبه وقالبه على الله سبحانه وتعالى. المسألة الثانية، المصلي إذا عطس نعم يجوز له أن يقول الحمد لله. لماذا؟ لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أقر الذي قال الحمد لله في الصلاة. والعلماء يقولون بالنسبة لجملة الحمد لله هذه من أذكار الصلاة ومن ألفاظ الصلاة، فما أتى بكلام غريب عن الصلاة وما أتى بجملة أجنبية عن الصلاة، وإنما أتى بكلام من الصلاة. ولذلك لو قلت الحمد لله لا بأس، لكن لو قال لك واحد يرحمك الله خارج الصلاة ما تردين عليه، ما تقولين اللي شمت العاطس تردين عليه يهديكم الله ويصلح بالكم، لا، لكن تقول الحمد لله نعم، لأن يهديكم الله ويصلح بالكم هذه أجنبية عن أذكار الصلاة، أما تقول الحمد لله نعم. طيب، يبقى الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنت في الصلاة ما تصلي، يعني ما تقولين صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه ليس في أذكار الصلاة، ليس في أذكار الصلاة الجملة الدعائية هذه صلى الله عليه وسلم، لكن لو أمررت هذا على قلبك لا حرج في الصلاة، يعني وأنت تصلين سمعتي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، مريت الصلاة عليه وسلم على قلبك، يعني استحضرتي هذا المعنى، ما في بأس. أما تتلفظين فيه فلا أنصحك بهذا، وإن كان بعض العلماء يعني يرى بأن هذه يعني جملة شرعية وكذا لا بأس يأتي بها المصلي إذا سمع، لكن الذي يظهر بأن هذا لم يثبت فيه شيء، وليس في أذكار الصلاة مثلا الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الجملة. بارك الله فيك ورضي عنك. أم محمد من السعودية تقول هل ممكن أني أتصدق عن أولادي؟ تقول أحيانا أرى في المنام والدي فأعطي أولادي 10 وكذا، وأطلب مثلا طعام ووزعه شيء من هذا القبيل، أو أوزع بنية الشفاء. أم محمد بارك الله فيك، أولا أختي الفاضلة، الصدقة هذه من أفضل الأعمال ومن أجلها، ولذلك سميت الصدقة صدقة، قال العلماء لأنها دليل على صدق قلب هذا المتصدق، هكذا يقول. لماذا؟ لأن الله تعالى طبع النفوس وجبل النفوس على محبة المال، قال تعالى وتحبون المال حبا جما، قال جل وعلا وإنه لحب الخير لشديد، قال ابن عباس الخير المال. فإذا الإنسان أخرج المال بطيب نفس وبطيب خاطر دل على أنه قدم محبوب الله مراد الله على محبوب النفس ومراد النفس، ولذلك قهر نفسه وقدم محبوب الله سبحانه وتعالى. الصدقة شيء عظيم، لهذا الله جل وعلا كثيرا ما يذكر الصدقة في القرآن، ورتب على الصدقة أجور عظيمة. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. والدرهم بسبع دراهم يضاعف إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، هذا الأمر الأول. ولذلك ينبغي على كل مسلم أن يكون التصدق له عادة، ونفسه إلى محبة الصدقة منقادة، ولا يخلو يوم من الصدقة. النبي عليه الصلاة والسلام إذا أصبح يسأل أصحابه هل أحد منكم تصدق اليوم؟ فأول ما ينبري للجواب أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فذلك تعاهدوا الصدقة. الأمر الثاني، النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن الصدقة يعني سبب من أسباب رفع البلاء الواقع أو المرض الواقع، وكذلك الأمراض المتوقعة. لهذا قال كما في سنن أبي داود بإسناد حسن، قال داووا مرضاكم بالصدقة، داووا مرضاكم بالصدقة، مرضاكم اللي وقع عليهم المرض أو ما يمكن أن يقعون فيه مستقبلا. فلذلك نعم تصدقي كثيرا يا أختي الفاضلة. المسألة الثالثة، هل يجوز للأم أن تتصدق على أولادها؟ الجواب نعم، الجواب نعم، يجوز للأم أن تتصدق على أولاده، يجوز للأب أن يتصدق على أولاده، هذا جائز، لأن هذه ليست زكاة، الزكاة عمودي النسب ما يعطون بعضهم، عمودي النسب الآباء والأمهات والأبناء والبنات، هذا ما يعطون بعض من الزكاة إلا في حالة واحدة، حالة الغرب، أن يكونوا يعني غارمين. إذا كانوا غارمين نعم يعطي الأب ابنه والابن أباء إذا كان غارما بحق وليس عنده القدرة على السداد، واضح؟ فيجوز الإنسان ينوي بالصدقة. أصلا اللي ينفقه الأب على أولاده في البيت هذه صدقة، النبي عليه الصلاة والسلام يعني بين ذلك، وإن كان جاء في حديث يقيد هذا الإطلاق بإيش إن احتسب ذلك، يعني احتسبها. لهذا أنا أنصح دائما الآباء والأمهات إذا راح الجمعية ولا راح سوق السوق مثلا الخضار ولا سوق الفواكه استحضر النية حتى يكتب له الأجر والصدق. المسألة الأخرى قضية أنك تعطين أولادك يشترون ويتصدقون شيء طيب، أنت نلت بهذا عملين صالحين، الصدقة وتعويد الأولاد على الصدقة. يبقى السؤال أختي الفاضل على قضية اللي أنا شد انتباهي شوية، محمد من السعودية، أنت قلتي إذا شفت أحد في المنام، يعني السؤال لك هل أنت ما تتصدقين عن والديك إلا إذا رأيتيهما في المنام؟ ها يا محمد، إذا قلتي لي لا أقول لك مقصرة، قصرت مع والديك. الشيء الآخر، أنا دائما أنبه مثل ما نبهت قبل قليل لسؤال الأخت أم سارة من قطر لما تكلمت على مسألة الرؤى والأحلام، الواحد يحذر من هذا الشيء. إن بعض الناس الآن يقول لك إذا شفت ميتك في المنام دليل على أنك لازم تذكره بذبيحة بكذا بكذا، وهذا غلط. يعني المفترض الإنسان يتعاهد أمواته بالصدقة ما دام عنده القدرة المالية باستمرار، ولا إلا يكون انتقائي وموسمي والله، أو أنه والله على مناسبات مثل رؤية وحلم وغير ذلك. لأني أخشى أنا بعدين أن يتطور هذا الأمر، مثل ما هو معروف عند بعض الجهات أنهم للأسف يعني يعتقدون بأن بعض الجهات وبعض الناس أن الموتى إذا رأوهم خاصة في رمضان يقول لك لا هذا الميت الآن يبغى أكل، ولذلك يروحون يذبحون ذبائح وكذا شيء من هذا القبيل، يقول الميت يحتاج أكل. وهل الميت يحتاج أكل؟ الميت يحتاج الصدقة، يحتاج الدعاء. بارك الله فيك أم محمد من السعودية، بارك الله فيها، حقيقة سألت سؤال غريب جدا، وجزا الله خير ابنة الأخت أم محمد على يعني نصيحة والدتها وتوضيح الحكم. أم محمد ساكنة مكة، هي الآن من مكة، تقول بأنها سمعت معلومة قديمة من امرأة بأنك أنت مثلا إذا رحت مشوار مستشفى السوق كذا وما صليت الظهر ورجعت البيت ما تصلين الظهر والعصر إلا إذا سمعت أذان الرياض. وتعلمون بأن الرياض شرق مكة، الرياض شرق مكة، وبين مكة والرياض 25 دقيقة من حيث فارق التوقيت الزمني، من حيث فارق التوقيت الزمني. فهي تقول بأنك أنت تصلين الظهر والعصر لما تسمعين أذان الرياض، وهذا حقيقة يعني من أعجب النصائح ومن أغرب النصائح، من أغرب النصائح. أختي الفاضلة بارك الله فيك، أنت الآن إذا مثلا كنت في المستشفى وما استطعت تصلين الظهر ثم رجعت إلى بيتك، أول شيء تفعلينه قبل ما تتغدين وقبل ما تفعلين أي شيء تتوضين وتصلين صلاة الظهر قبل أن يخرج وقت صلاة الظهر، يجب عليك ذلك، يجب عليك ذلك. ثم بعد ذلك إذا دخل وقت العصر اللي هو من أذان مكة وليس أذان الرياض، تذهبين وتصلين صلاة العصر حسب توقيت مكة المكرمة اللي هي أنت بلدتك ومدينتك، تصلين فيها هذه الصلاة. أما قضية أنك تأخرين الظهر حتى تسمعين أو تكلفين أحد يقولك اسمعي أذان الرياض، أذان العصر اللي في الرياض، طبعا هذا خطأ، أنت أخرت الصلاة. يعني حتى تسمعين أذان الرياض وتجمعين العصر مع الظهر، كيف تقدمين صلاة العصر على وقتها في مكة؟ يعني أنت بهذه الحالة تكونين قد صليت صلاة العصر قبل أذان مكة، وهذا غلط يا أختي الفاضل، لذلك تنبهي بارك الله فيك. أما إذا كان يعني نصيحة الأخت لك أنك والله قالت لك مثلا، والفهم من عندك أنت المغلوط، مثلا قالت لك يا أم محمد أنت إذا رجعت البيت وأذان الرياض الآن يأذن أنت في وقت الظهر صلي الظهر، نعم كلام صحيح. لماذا؟ لأن بين الرياض وبين مكة 25 دقيقة أو أكثر أحيانا، واضح؟ أما تقول لك لا
إذا رجعت وسمعت أذان الرياض اجمع العصر مع الظهر في هذه الساعة، لا شك بأن هذا خطأ، هذا خطأ. وهذا الذي فهمته الآن من سؤالك، أنك تجمعين الظهر والعصر، تكونين في هذه الفترة كل قد صليت صلاة العصر في غير وقتها، بارك الله فيك. وكان الواجب أنك تسألين أهل العلم، والحمد لله البلد مليء بالعلماء ومليء بطلبة العلم، ووسائل يعني الوصول إليهم من خلال هذه الأجهزة وهذه التلفونات وهذه سهلة جدا ويسير. لذلك أختي الفاضلة أنا أنصحك أنك يعني إذا كنت على ما يعني ذكرت الآن، أنك تقضين صلاة العصر المدة اللي أنت كنت تقدمينها على الوقت، إلا إذا كنت مثلا أنت محتاجة إلى الجمع، لأن المقيم أحيانا إذا احتاج إلى الجمع يجمع، لكن الحالة اللي ذكرتيها لست بحاجة إلى الجمع، أنت رجعت لبيتك. بارك الله فيك يا محمد. عبد الله من الجزائر بارك الله فيه يسأل عن قول الله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان. يا عبد الله من الجزائر بارك الله فيك، بالنسبة لهذه الآية هي في سورة الرحمن، وهي معناها ظاهر ولله الحمد، وليس فيها ما يحتاج إلى يعني إلى توضيح أكثر. فالذي يخاف مقام ربه فالله جل وعلا يرزقه بجنتين، ومعلوم بأن أهل الجنة يتفاوتون فيما بينهم، فالجنة 100 درجة، ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض، ولهذا حتى في النعيم يتفاوتون فيما بينهم في النعيم، وبعض أهل الجنة يحرم شيء من النعيم الذي مثلا عصى الله تعالى فيه في الدنيا وهو من أهل التوحيد الخلص ومات وهو عاصي، فإنه يحرم في الجنة. يعني مثل الرجال إذا لبسوا الذهب يحرمون لبس الذهب في الجنة، لبسوا الحرير يحرمون من لبس الحرير في الجنة. لكن قال العلماء بأن الله تعالى ينزع من نفوسهم محبة الذهب والفضة والعفو الذهب والحرير، ينزعها فلا يكون يعني مما يرغبونه ويشتهونه كما يشتهي أهل الجنة. لماذا؟ لأن الجنة ليس فيها هم ولا حزن ولا قلق، وهذا يدل على أن هناك تفاوت. ولهذا من خاف مقام ربه واتقى الله سبحانه وتعالى وحاسب دائما لهذا المقام العظيم فالله تعالى يرزقه بجنتين في الجنة. عبد الله من الجزائر يسأل عن صوم شهر الله المحرم. عبد الله بارك الله فيك ورضي عنك، بالنسبة لصيام شهر الله المحرم كاملا سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم، وهو الشهر الأول من السنة القمرية الهجرية الذي يأتي بعد أيام، سيأتي بعد أيام الشهر وندخل في سنة جديدة وهي سنة 1447. جعلنا الله وإياكم ممن طالت أعمارهم وحسنت أعمالهم، وفقنا الله وإياكم لكل خير. فصيامه كاملا سنة، وإن لم يحصل فيتأكد صوم يوم العاشر، وأفضل الصيام في يوم العاشر أن يصوم يوما قبله، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، يعني مع العاشر، يعني التاسع والعاشر. وصوم يوم عاشوراء يكفر ذنوب سنة كاملة، فمن لم يستطع صيام شهر الله المحرم فلا يفوته صيام يوم عاشوراء إن استطاع لذلك. عبد الله من الجزائر يسأل عن حديث يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا إلى آخر ما ذكر، يقول ما معنى الحديث؟ عبد الله من الجزائر بارك الله فيك، بالنسبة لي هذا الحديث حديث صحيح ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو مما من علامات نبوته ودلائل نبوته، وقد أخبر بهذا وحصل، وبين من مما سيحصل أن الرجل يصبح مؤمنا يعني مسلما، هو مسلم أصلا، لكن والعياذ بالله ما يأتي المساء إلا وقد كفر بالله عز وجل، أو يصبح يعني يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي أو يصبح كافرا ويمسي مؤمنا، أو عفوا العكس أيضا، يصبح يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. وهذا يا أخي الفاضل المقصود بهذا ما يحصل في الفتن، نسأل الله العافية والسلامة، ما يحصل في الفتن. فبعض الناس للأسف يعرض نفسه للفتن ويذهب برجليه إلى مواطن الفتن، وذلك بفتح قلبه، بفتح أذنيه وقلبه للشبهات، للشبهات. لهذا موجود في زماننا الآن بعض الناس من بيت مسلم وبيت صالح، أهل صلاح وأهل إسلام وأهل خير وأهل عبادة وطاعة، يخرج ولد يذهب فيتنقل بين هذه المنصات ويسمح لنفسه أن يستمع إلى من يلقي الشبهات ويلبس على الناس دينهم، فالصباح كان مؤمنا وأمسى والعياذ بالله وقد ترك الإسلام وطعن في القرآن وطعن في نبي الإسلام، وربما والعياذ بالله تجرأ إلى الطعن في الذات الإلهية، نعوذ بالله. السبب في هذا ما هو؟ السبب في هذا أنه سمح لنفسه أنه يستمع إلى أهل الشبه وأهل التلبيس وأهل الشر الذين يكيدون لأهل الإسلام، وهكذا هذا هو اللي حاصل. ولهذا زمننا هذا حقيقة من أخطر الأزمنة. ولهذا أنا أوصي نفسي وإياكم إخواني وأخواتي أولا بالإكثار من قول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وبالمناسبة هذا كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الدعاء، حتى تعجب الصحابة، يا رسول الله نراك تكثر من هذا الدعاء، قال صلى الله عليه وسلم إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. المسألة الثانية كثرة حمد الله وشكره على نعمة الإسلام. الإسلام والله نعمة تتقزم جميع النعم أمامها، نعم الدنيا، كل نعم الدنيا تتقزم أمامها. لماذا؟ لأن الإسلام هو الدين الحق الذي ارتضاه الله عز وجل. قال تعالى ورضيت لكم الإسلام دين، قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام، قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين، قال يوسف توفني مسلما، قال موسى إن كنتم مسلمين، قال يعقوب إذ قال يعقوب لبنيه ما تعبدون من بعدي، قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون، مسلمون. والنبي عليه الصلاة والسلام جاء بالإسلام، والأنبياء جاءوا بالإسلام، والله تعالى يقول فمن يرد الله أن يهدي يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فاحمد الله على نعمة الإسلام، الحمد لله إذ لم يأتني أجلي حتى اكتسيت من الإسلام سربالا. يعني الإسلام هذا الدين العظيم ينبغي بل يجب أن أعظ بالنواجذ عليه، هذا أتانا منحة وهدية وهبة من الله، يعني ما أتانا بتعب ولا بمثل الصحابة تركوا الأوطان والأهل والأموال ومنهم من قتل لأجل الإسلام. نحن نشأنا في بيوت مسلمة والحمد لله مساجد وتعليم نعمة، لماذا أذهب بنفسي وأتعرض للفتن؟ الشيء الآخر بعض الناس للأسف عنده فكرة معينة، يقول يا أخي ليس هناك وصايا على العقول ولا علينا، مثلا يقول لا أحد وصي علينا، لهذا هو سمح لنفسه أن يبحر في هذه الأمواج المتلاطمة من الفتن، كان على اليقين فدخل في عالم الشك والعياذ بالله. لماذا؟ لأنه أصغى إلى الملبسين على دين الإسلام، خاصة وهو ليس عنده الحصانة العلمية والشرعية أنه يعرف هذا غلط وهذا صح، وإلا دين الإسلام دين ما يحتاج أحد يدافع عنه، دين يمثل نفسه ولله الحمد، ودين الإسلام والعلماء لا يخافون من الشبهات هذه يقذفونها بقذائف الحق فيفتتونها وينسفونها نسفا لما عندهم من العلم. أما أنت أيها الشاب البسيط، أنت أيتها الفتاة البسيطة اللي يعني معلوماتكم مهلهلة عرجاء ضعيفة، ما عندكم القدرة أن تصمدوا أمام هذه الرياح العاتية من الشبهات، كيف أعرض نفسي لمثل هذا الأمر؟ أنا أسألكم بالله، أسألكم بالله العظيم، وهذا لكل شاب ولكل فتاة، لو قيل لكم هذه المنطقة فيها فيروس، فيها وباء معدي وقاتل، تذهبون إليها؟ تذهبون إليه؟ لا والله ما أحد يذهب إليه، مجنون الذي يذهب إليه. طيب كيف أنا أسمح لعقيدتي وديني وإيماني أني أذهب إلى هذه المراتع والمستنقعات وهذه الأوبئة؟ أوبئة، هذه ملوثات للعقيدة وملبسات للدين. كيف أسمح لنفسي أني أعرض قلبي وإيماني لمثل هذه الشبهات؟ نحن أمام فتنة عظيمة الآن، فتنة هذه المنصات وهذه المواقع وهذه الحسابات. لا يجوز لأحد أنه يقول خلاص أنا حر أشوف كل شيء. يعني كون المحمول بيدك أغراك إلى أنك تدخل إلى كل جهة؟ لا، ما يجوز. الله عز وجل يقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقل للمؤمنين يغضضن من أبصارهن. لماذا؟ خشية الوقوع في كذا. المسائل الاعتقاد والإيمان أخطر وأشد من هذه المسائل، مسائل الشهوات. تمتنع، يجب عليك وتستقيم. النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى في يدي عمر بن الخطاب العملاق، الجبل الشامخ الأشم المليء إيمان كما زكاه النبي عليه الصلاة والسلام، لما رأى في يده ورقة من التوراة قال ما هذه؟ قال أعطانيها فلان. فغضب عليه الصلاة والسلام، قال أو متهوكون في يا ابن الخطاب؟ والله لقد جئتكم بها بيضاء نقية لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فقال عمر أتوب إلى الله وإلى رسوله. يعني مع ما عند عمر من العلم والإيمان والرسوخ، مع ذلك ما سمح له النبي عليه الصلاة والسلام. كيف أنا أسمح لنفسي أذهب؟ كثير يعني يتواصلون معي والحمد لله بعضهم ثبت، يقول لكننا لسنا مثل أول، يعني نشعر بلذة الطاعة والإيمان. لماذا؟ لأن دخلتهم أمراض. ونسأل الله تعالى أن يعني يحفظ الجميع. عموما يا عبد الله هذا هو المعنى، بارك الله فيك، صلى الله تعالى يحمينا وإياكم. يلا تفضل يا عقوب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
فضلت الشيخ، في بعض الحلقات كانت في أخت اتصلت فيك بخصوص عندها حصالة شخصية يعني ملكها، كانت تجمع فيها يعني باليوم أساس تأخذ أجر الدعوة الملكين اللي صدق في اليوم.
نعم.
بس في بعض الجمعيات تعطي حصالات الوقف، يعني ما حد يقدر يعني تحط فيها وبعدين ما يأخذونه، يعني ما تقدر تفتحها. صح، احنا يعني ماخذين ان اساسا ناخذ الاجر اللي هو اجر اليومي.
نعم.
بس انت قلت ان ذيك الاخت ان حصاله شخصيه،
صحيح،
انت ما تاخذين الاجر، لازم تصدقين بنفسك باليوم تروحين. فهل هذا يشمل نفس الحصاله الوقف اللي تبع بعض الجمعيات
ان شاء الله يا عقوب؟
وهذا السؤال الثاني. فضل الشيخ، اذا احد يعني من يصلي وحس بتعب فقعد شوي في الأرض أو قاعدة عند كرسي أساس يريح شوي، أساس مثلا إذا عنده مثلا مشاكل في الوضوء يعني يفسد الوضوء أو شيء وبعدين قام، هل عليه شيء؟ لأنه لازم يكون قام، بس هل هذه الفترة الوجيزة اللي قاعد فيها تأثر على صلاته أو لا؟
لكن يعقوب هو جلس لأن شعر بدوخة وتعب وكذا،
يعني هو تعبان وخايف أنه يعني بعد عنده يعني مشاكل صحية، خايف أنه لما بيقوم ساعة أنه مثلا يخاف يبطل وضوءه بريحة أو شيء أو أي،
أكيد عنده وسواس شوي. ها،
لا لا لا، هو ما عنده وسواس، هو الشيخ لا عنده، هو مرض تعبان.
أيوة،
أنا قاعد أتكلم لك الشيخ لأن أنا من ذوي الاحتياجات الخاصة اللي عندهم التصلب اللويحي. أيوة. فإحنا يعني إحنا حالتنا عارف يعني شوي. نعم. فيها مشاكل، بس أسأل عن الناس أساس أنه أبشرهم بالشيء الثاني. جزاك الله خير.
مرحبا يا عقوب. مرحبا فضل سالم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام.
طيب الشيخ وفقكم، هو عمل مهندس إعلام آلي في شركة طلب منا صاحبها تطوير منصة بشكل مرن بحيث تسمح للشركات والمؤسسات مهما كانت ومن أي مجال كانت بالتسجيل وإنشاء موقع لهم داخل المنصة، وتقدم لهم هذه المنصة خدمة الربط بين شيئين يتم تعيينهما من طرف تلك المؤسسة، أي المؤسسة الزبون. فمثلا إذا كانت المؤسسة تجارية أو متجرا إلكترونيا فيقوم بتعيين السلع أو السلع والزبائن فتربط المنصة بينهم، أو إذا كانت مثلا مؤسسة توظيفية تعين عروض العمل وطالبي العمل فتربط المنصة بينهم وهكذا.
طيب.
بناء على هذا قلت بيني وبين نفسي ففكرت وقلت يمكن أن تستقبل المنصة شركات فيها شبهات كالتأمينات أو البنوك أو ربما تكون تجاراتها محرمة أو أعمالها محرمة أو قد تستعمل لأغراض محرمة. فتحدثنا مع صاحب شركة حول أفكاره الأولية فشرح لنا ولكني نسيت المحادثة فاستفسرت منه بعد أسابيع وقلت له كيف تنوي التعامل مع الشركات التي أعمالها محرمة. فقال لي لا تقلق سأحاول الالتزام بتعاليم ديننا إن شاء الله. سؤالي ما حكم عملي هذا؟ والسؤال الثاني ما هي الضوابط الشرعية التي يتقيد بها المسلم في عمله؟ لأنه كثيرا ما تأتيني ظنون وأفكار توهمني بأن ما أفعله وقت ضائع مسروق من العمل. جزاكم الله خير.
عفوا إيش الوقت الضائع؟
يعني تأتيني ظنون وأفكار تقول لي أن ما تفعله هو وقت ضائع مسروق من العمل. مثلا إذا سمعت شخصان يتحدثان فقد يلتفت انتباهي لهم وأقول هذا وقت ضائع، أو عندما أقوم لإغلاق نافذة أو شرب ماء أو غيره، أو حتى عندما أريد التثبت من بعض البرامج التي نعمل بها في العمل.
واضح.
لأن بعضها
واضح يا سالم. بارك الله فيك. تفضل خلدون.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا خلدون.
أنا رأيت حلمت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم عليه.
لكن لم أشاهد صورته وهو يقول لكن اطمأن قلبي إنه الصوت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول اللهم ثبت هذا المكان. فما عرفت أسأل أحد إلا تابعت قناة الشارقة وقلت الشيخ وبيخرجنا لهل ما عرفت. وهو يقول شفت مكان المكان غير واضح الملامح وهو يقول اللهم ثبت هذا المكان.
طيب.
فما عرفت أي مكان يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ما يفسر الرؤى يا خلدون. البرنامج أنا ما أفسر رؤى ولا أحلام. بارك الله فيك لكن إن شاء الله خير. بارك الله فيك يا خلدون جزاك الله خير. طيب أرجع إلى الأسئلة. عندي أم محمد من ليبيا تقول أنا أعرف مشروعية تقديم الزكاة، تقول هل يمكن أنني أقدم مثلا الصدقة خاصة إذا كان أنا معتاد على صدقة ثم يعني تأخرت فيها ودفعتها وممكن أني أيضا أقدم الصدقة مستقبلا؟ أختي أم محمد بارك الله فيك، أولا ما دام أنك لديك علم بجواز ومشروعية تقديم الزكاة وتكلمنا على هذه كثيرا وأجبنا عن أسئلة كثيرا، الصدقة بارك الله فيك يعني إن شئت تصدقت اليوم، إن شئت تقول هذه الصدقة عن سنة كاملة، إذا أنت والله معتادة للصدقة وحاب أنك ما يفوتك يوم وفاتك يوم يومين وتصدقت ما في شيء. الأمر واسع في الصدقة يا أخت الفاضل، الأمر في الصدقة واسع جدا. لهذا بارك الله فيك يعني أنا أرى لك أنك تلتزم من الصدقة يوميا ما دام عندك الرغبة والمحبة وتقول والله أقدم الصدقة. كيف تقدمين الصدقة؟ إذا قدمتها هي نفسها بالمناسبة يعني هي نفسها، لكن اجعلي لك برنامج يومي في الصدقة. وفي الآن يمكن الناس يعرفون هذا الشيء ما يسمى بالاستقطاع اليوم، في جهات رسمية وجهات خيرية يعني عليها إشراف وموثوقة ولله الحمد، ممكن الإنسان عن طريق حسابه المصرفي يعمل مسألة ما يسمى بالاستقطاع اليومي أو الاستقطاع الأسبوعي مثلا أو الاستقطاع الشهري وتنوين بهذه الأيام كلها، والحمد لله تكونين من المتصدقات. أم محمد من ليبيا تسأل عن علامات العين والسحر، تقول وماذا نقرأ فيما لو إذا ابتلي الإنسان؟ أختي الفاضلة أم محمد بالنسبة للعين من علاماته المرض ومن علاماته أيضا يعني قد تقتل العين، العين تقتل. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال العين حق. وفي قصة حصلت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أن صحابيا اسمه سهل بن حنيف وكان سهل بن حليف جميلا وأبيض الجسم، فنزل يغتسل فرآه أحد الصحابة قال ولا جلد مخبأة، يعني ولا جلد امرأة ما رأت الشمس بيضاء، فلبط يعني سقط في الماء، فأسعفه الصحابة فنادوا النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء مسرعا عليه الصلاة والسلام وقال من تتهمون، يعني من تتهمون؟ قالوا فلان. فتغيظ عليه النبي عليه الصلاة والسلام قال يعمد أحدكم فيقتل أخاه، لاحظ سماه النبي صلى الله عليه وسلم قتل، قال يعمد أحدكم فيقتل أخاه، إذا رأى أحدكم ما يعجبه فليبرك، يقول اللهم بارك، ثم أمره أن يتوضأ، وصب النبي عليه الصلاة والسلام من وضوء هذا الصحابي على سهل، فقام ما كأن في شيء، سبحان الله العظيم. وهذا أسرع علاج لمن ابتلي بالعين. فيقتل فاضل بارك الله فيك، العين قد تقتل وتمرض، ويعني ممكن الإنسان يصاب بالنسيان أو بالهذيان أو بفقد الشهية أحيانا، موجود هذا في دنيا الناس، يعني للأسف بعض الناس ما يذكر الله عز وجل ويحصل، لكن للأسف في المقابل بعض الناس عنده وسواس من قضية العين، يفسر الأشياء الطبيعية العادية بالعين، لو سقط يعني غلاس أو كوب مثلا في البيت قال هذه عين، هذا موجود في كل عصر ومصر وفي كل زمان، في وسواس بعض الناس، بعض الناس الآن لو طاح الولد في البيت مثلا كسرة رجل قال هذه في عين، هذا لعب الأطفال. أنا قصدي يعني ما يبالغ الإنسان، يعني بعض الناس الآن ما يلتزم بقوانين السير، يعني لما يركب السيارة لا يضع حزام ولا يلتزم بالسرعة ولا يعني يعتني بفرامل السيارة ولا بإطاراتها، ها، ويسرع وأيضا ينظر في الجوال وهو يقود السيارة، ثم يحصل له حادث يقول عين على إيش؟ عين على إيش؟ يعني أنت اللي تسببت في هذا. فلذلك بعض الناس عنده هاجس مقلق يسكنه، أي شيء يحصل عين، تنبهي لهذا. أما قضية العين حق، قال النبي عليه الصلاة والسلام العين حق، وجاء في حديث آخر العين تدخل البعير القدر والإنسان القبر، هذا الدلالة على خطورة العين. لهذا الإنسان يحصن نفسه دائم بأذكار الصباح أذكار المساء، يذكر الله، يستعيذ بالله تعالى من الشيطان. السحر أختي الفاضلة، السحر على نوعين، سحر عطف والسحر صرف، هذا من حيث باعتبار يعني جملة معنى السحر يعني أو أثر السحر، إما أن يبغض الحبيب إلى حبيبه أو يقرب العدو إلى عدوه، يعني يحصل يعني من هذا النوع، وقد يقتل السحر أيضا ويمرض أيضا ويفرق بين المرء وزوجه كما جاء في الآية الكريمة وشيء من هذا القبيل. بارك الله فيك. عموما التحصينات، الأذكار الصباح والمساء، الرقية الشرعية، قراءة الفاتحة مثلا وتكرارها 7 مرات طيب، وما بين فترة وأخرى القواقل الأخيرة أيضا، هذا كلها يعني أشياء نافعة بإذن الله سبحانه وتعالى. أم محمد من ليبيا تسأل عن معنى القرآن ومعنى المصحف، تقول هل هناك فرق بينهما؟ أختي الفاضلة أم محمد من ليبيا، بالنسبة للقرآن هو طبعا القرآن قيل مأخوذ من القراءة أو من قرأ يقرأ قراءة، يعني ذكر العلماء هذا، والمقصود بأن القرآن هو ما يقرأ، ويطلق على جميع الكتب السماوية قرآن، يعني التوراة والإنجيل والزبور يطلق عليها القرآن كما يطلق عليها الكتاب، لكن خص القرآن الذي بين أيدينا بهذا الاسم، هذا من أسمائه، يعني من أسماء القرآن الكتاب، القرآن العظيم وشيء من هذا القبيل. وبالنسبة لي قلتي إيش الكتاب، القرآن والمصحف، المصحف هو القرآن، المصحف هو القرآن، من أسمائه أيضا المصحف، من أسمائه المصحف لأنه مأخوذ من الصحف، والصحف هي الأوراق. بارك الله فيك. نعمة الله من ليبيا تسأل عن سجود السهو، تقول بعض الناس يقولون سجود السهو، بعضهم يقول ركوع السهو أو ركعة السهو، ما الفرق بينهم؟ يا نعمة الله من ليبيا بارك الله فيك، بالنسبة للمصلي إذا أخطأ في صلاته بنقص أو بزيادة أو بشك يشرع له في آخر الصلاة أن يسجد سجدتي السهو، تسمى بسجدتي السهو وليس بركعتي السهو، سجدتي السهو. بارك الله فيك. وطبعا تفصيل أحكام سجود السهو ذكرناه كثيرا، ولست الآن في مقام يعني التفصيل، أنا ذكرت فقط يعني المعنى أنه سجود السهو سببه السهو في الصلاة إما بزيادة أو بشك أو بنقصان. بارك الله فيك. نعمة الله من ليبيا تقول أنا عندي عقار أجرته لشخص يعني محل، تقول هذا الشخص لم يدفع أجار شهرين 300 300، تقول وخرج وترك المحل بالبضاعة، فقلت له إما أن تدفع وإلا بعنا البضاعة وأخذنا حقنا من الإيجار، هل هذا جائز؟ أخت الفاضلة بارك الله فيك، هذا يسمى الظفر بالحق عند أهل العلم، من ظفر بحقه فيأخذه. لكن أنصحك أولا أنك لا تبيعين، وإنما تراسلينه وتخبرينه مرة ثانية وثالثة، وترسلين له من الثقات ومن الأخيار الذي يستحي منهم، وإذا والله رأيت بأنه مصر على هذا يقول أنا ما عندي شيء، أنت أحق بهذه البضاعة منه، ولذلك تبيعين بالقدر الذي يصل إلى الإيجار 300 الشهر الأول و300 الشهر الثاني، وما زاد تعطينه إياه، تقولين شل بضاعتك، ارفع بضاعتك عن محلي حتى أؤجره إلى غيرك. وإذا والله أنت رأيت الذهاب إلى المحكمة أو المخفر وما ما تطول عليك المدة، يعني طيب يكون أفضل، تقولين والله ما يقبلون هذا الشيء، ائتي بشاهدين معك اثنين من الشهود، وقولي لهم هذه بضاعة الرجل الذي ما سلمني الإيجار، وأشهدكم على أني سأخذ حقي، وتعرضين أو تأخذين حقك. بارك الله فيك. نعمة الله من ليبيا تقول عندي ولد عمره 25 سنة ومتزوج وعنده أولاد، تقول يريد مني قرض ب3000 لأشتري آيباد، تقول لأجل أن يلعب الألعاب الإلكترونية، تقول أنا خايفة يكون فيها شيء من المحرمات. أختي نعمة الله بارك الله فيك، أنا معك في رفض إعطائه هذا القرض، لأن هذا ما لا, لا, لا لا فائدة من ورائه ولا أجر ولا ثواب من شرائه، وقد يكون كما ذكرت أنت يشتمل، وإن كان هو جهاز الأصل فيه الإباحة لكنه سلاح ذو حدين، فقد يستعمله فيما حرم الله، وقد يرى فيه ما يسخط الله سبحانه وتعالى، ولذلك اعتذري لابنك، قولي له سامحني أنا ما أستطيع أنني أنا أعطيك هذا المبلغ لتشتري آيباد، سامحني لا أستطيع أن أعطيك هذا المبلغ. وأنا أوجه نصيحة لابنك أن يتقي الله، يعني في هذا العمر المفترض أن يكون من أهل القرآن ومن أهل المساجد ويطلب العلم، يطلب العلم الشرعي ولله الحمد. ما الذي الآن أنا أسأله إذا جاء عند الله عز وجل وقف بين يدي الله، أين يضع هذا الآيباد؟ وين يضع؟ يضع في ميزان الحسنات ولا في ميزان السيئات؟ أو لا حسنات ولا سيئات؟ العمر هذا سيسأل عنه الإنسان، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. الشاهد عن عمره وعن شبابه. كيف الآن هذا نزيف في العمر، هدر في الزمان والوقت أن الإنسان يقضي في هذه الألعاب. أنا لا أقول أنها محرمة إذا كانت في أصلها مباحة وما فيها ما يسخط الله عز وجل، لكن في الغالب مثل ما أنت تخوفتي، تخوفك في محل ومكان، فاعتذري من ابنك. بارك الله فيك. سالم من الجزائر يقول بأن يعمل مهندس، وطلب يعني صاحب الشركة منصة بشكل يسمح بالتسجيل من قبل أطراف معينة. طبعا سؤال سالم طويل ومفهوم، هو الآن سالم متخوف يقول يعني أنا لو مثلا عملت هذه المنصة وقد تدخل جهات أو شركات يعني تقوم بعمل محرم، ويقول جلسنا مع مدير الشركة وقال اطمئنوا أنا سأتصرف في هذا ولن أسمح. يا سالم بارك الله فيك ورضي عنك، حاول أن تجتهد في عملك وتؤدي هذه الخدمة لصاحب الشركة، وهذه خدمة رائعة وجميلة وفيها دعم للشركة وعملك مباح وتؤجر عليه بإذن الله متى ما إن نويت. قضية هذه الأشياء المظنونة المتوهمة هذه تلغيها بارك الله فيك من قاموسك، وما دام أن صاحب الشركة رجل يعرف الله ويخاف الله وقال لكم بأني أنا سأتصرف، يعني لن أسمح لجهة معينة تعصي الله أن تدخل لي الربط بينه وبين الزبائن. عملك صالح وطيب يا سالم، بارك الله فيك. طيب خلاص، طيب سالم سامحني، المخرج يقول خلاص يعني ما نستطيع أن نزيد على هذا الوقت، غدا إن شاء الله باقي لك سؤال. والأخ خلدون من اليمن، طبعا خلدون خلاص، أنا بالنسبة لتعبير الرؤى والأحلام ما نعبر في البرنامج رؤى أحلام، شوف غيرنا يا خلدون لعلك إن شاء الله تحصل على أحد الفضلاء اللي يفسر لك الرؤى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.